بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة. الوديعة، أولا، الوديعة أمانة في يد المستودع، فلا ضمان عليه إن لم يفرض، لأنها أمانة كسائر الأمانات، والأمين لا يضمن إن لم يتعدى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. هذا الحكم الأول، وحديث لا ضمان على مؤتمن جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر له العلامة الألباني رحمه الله تعالى طرقا طواه بمجموعها. فالشاهد منه أن المستودع، أي الذي توضع عنده الوديعة، هو أمين، فإن تلفت تلك الوديعة من غير تعدي منه أو تفريط فلا شيء عليه، فلا شيء عليه ولا ضمان عليه. إذا قال حرقت أو تلفت أو ما شابه ذلك، الأصل أنه أمين ولا ضمان عليه، والله جل وعلا يقول: وما على المحسنين من سبيل، إذ أنه محسن في حفظه لتلك الوديعة. ولو أننا غرمنا كل مستودع إذا تلفت عنده الوديعة لانقطع هذا الباب وسد هذا الباب، لكن لحكمة الشريعة العظيمة جعلوا القول في هذا الباب ونظائره من أبواب الأمانات، أن القول قول المستأمن، أي قول الأمين. فإذا ادعى أنها تلفت فلا يطالب بالبينة، فلا يطالب بالبينة لأنه أمين، وإذا كان أمينا فإنه مصدق. وبعض أهل العلم ذكر أن في الأشياء التي قد يكون فيها شيء من لوثة التفريط أو التعدي أو ما شابه ذلك، قالوا في مثل هذه الحالة يطالب بيمين، إلى جانب دعوته يطالب بيمين معها، وإلا فإنه لا ضمان عليه أصلا. الثاني، إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره. هذا الحكم الثاني، وهو أن المستودع إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه في حقيقة الأمر هو متلف لمال غيره. فإذا تعدى على الوديعة، يعني مثال ذلك، أعطي مالا للحفظ، أعطي مالا للحفظ، فاحتاج إلى ذلك، يحتاج يوما إلى مال، فقال: سأستخدم هذا المال بغير إذن صاحبه، فاستخدمه فتلف ذلك المال، فإنه حينها يكون متعد وعليه الضمان، يكون متعد وعليه الضمان، أو يكون مفرطا بأن لا يضع ذلك الشيء المستودع في مكان مثله يحفظ به ذلك الشيء، فتلف ذلك الشيء فإنه يضمن كذلك. لماذا؟ لأنه مفرط. فالحاصل من هذا أن الأمين ليس بضامن إلا أن يكون مفرط، إلا أن يكون مفرطا أو متعد. الثالث من الأحكام، يجب على المستودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، في حرز مثلها عرفا، أي إذا حفظ مثلا دابة يحفظ بما تحفظ به الدواب عرفا. إذا أعطي مثلا وديعة ذهب أو نقد أو ما شابه ذلك يحفظها كذلك بما يحفظ مثلها. إذا أعطي سيارة مثلا وديعة يحفظها كذلك بما يحفظ مثلها عرفا، وهكذا. فكل بحسبه، كل بحسبه وبحسب العرف، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والوديع ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه، فيكون بذلك مفرط فيضمن، يكون بذلك مفرط فيضمن. الرابع من الأحكام: لا يجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ. يجوز للمستودع أن يحفظ الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تليفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فالأضمان عليهم. ومعنى هذا أن الإنسان لو استودع ماله عند إنسان فأخذ ذلك الإنسان ذلك المال وقال مثل لخازنه احفظه مع مالنا، فأخذه الخادم فوضعه في ماله، أو الخازن فوضعه في ماله، أو قال لامرأته احفظيه عندك، والمرأة عادة تحفظ مال ذلك الرجل. فإن حصل التلف في يد المرأة أو في يد الخادم أو في يد الخازن أو ما شابه ذلك ممن جرت عادة ذلك الأمين أنه يحفظ أمواله عندهم من أهله ومن أهل بيته، فلا ضمان عليه، ولا يكون بذلك متعد ولا مفرط، لا يكون بذلك متعد ولا يكون مفرطا. الحكم الخامس: لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، أي لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة الذي أودعها عنده صاحبها، لا يجوز له أن يودعها عند غيره بغير عذر. يعني مثال ذلك: جاء زيد فوضع وديعة عند عمرو، لا يجوز لعمرو أن يأخذ هذه الوديعة ويضعها وديعة عند خالد مثلا، لأن هذا نوع تعد ونوع تفريط في حفظها، فلا يجوز ذلك، إذ أنه أمين. ومعنى أنه أمين إما أن يقدر على حفظها فيحفظها، وإما أن لا يقدر على حفظها فيردها إلى صاحبها، أما إذا أعطاها إلى طرف ثالث فإنه يكون بذلك أولا متعد معتد فيأثم على ذلك، ويكون كذلك ضامن إن تلفت تلك الوديعة. وأما لعذر، يعني قال لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما لعذر كسفر أو حضور موت فجائز، يعني حضره الموت، أي حضر ذلك المستودع الموت، أو كان يريد سفرا فيخشى على ذلك المال، فماذا يصنع؟ قالوا في هذه الحالة يجوز له أن يودعها إما عند الحاكم، وإما أن يودعها عند أمين إذا لم يكن صاحبها موجودا، وإلا الأصل أن يردها إلى صاحبها. قالوا عليه: فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، لأنه لم يفرط ولم يتعدى، وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وتفريطه. السادس من الأحكام: أي من أحكام الوديعة، إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله، ردها إلى صاحبها أو وكيله. فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. والحديث كما ذكر في الحاشية رواه البيهقي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومنه يستفاد هذا الحكم أنه إذا أراد سفرا أو حصل له شيء طارئ فهو بين أمور، بين أن يردها إلى صاحبها إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا واستطاع أن يحفظها بنفسه ولو كان مسافرا فعل، فإن خشي عليها وضعها عند حاكم، فإن لم يكن وضعها عند أمين، يضعها عند أمين، ولا يكون بذلك متعد ولا مفرط. قال وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا وعنده ودائع فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به، لأن هذا من الحفظ لها، إما أن يردها فإن لم يستطع كأن يكون صاحبها مسافرا غائبا فيدفعها إلى الحاكم إن كان ثم حاكم، فإن لم يكن دفعها إلى أمين ويشهد على ذلك السابع من الأحكام، إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغذيتها، فإن أهملها وتلفت ضمنها ويأثم بهذا الإهمال لحرمتها، ولأن كل كبد رطب فيها أجر، ويكون بحسبه، أي يحسب أجرة ذلك الإعلاف وذلك السقي، أي مثلا قاله احفظ لي هذه الدابة وهي تحتاج إلى علف وإلى ماء، يعلفها وله أجرة إعلافها، له أجرة إعلاف تلك الدابة. الثامن من الأحكام، المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط، وعلى المستودع ألا يؤخر عند طلب صاحبها له لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن. طيب، في هذا الحكم عدة مسائل، منها أولا أن المستودع أمين، ومعنى المستودع أمين أي أن قوله يكون مقبولا فلا يحتاج إلى بينة، فيكون هذا مستثنى من مسائل على المدعي البينة، هذا يكون مستثنى منها. فإذا علم أن المستودع أمين، فإذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها ولم يكن له بينة على ذلك، فإن قوله يكون معتبرا مع يمينه، لماذا؟ لأنه محسن ولأنه أمين، هذا أمر. الأمر الثاني، إن ادعى كذلك بأن تلك الوديعة تلفت من غير تعد منه أو تفريط، كذلك قوله يكون معتبرا معتمدا أيضا مع يمين، يكون مقبولا. لماذا؟ لأنه أمين، والله جل وعلا يقول وما على المحسنين من سبيل. والأمر الثالث أو المسألة الثالثة، أن المستودع إذا طلب صاحب الوديعة على المستودع أن يدفع له وديعته مباشرة فلا يؤخرها، فإن أخرها ضمن، ومعنى ضمن يكون ضامنا، ولو يقول أنا ما تعديت، أنا ما فرطت. لماذا؟ لأن صاحبها لما ادعاها أو طلبها انقضت بذلك الطلب وقت الوديعة وانتزع عنه اسم الأمانة، فعليه أن يؤدي الأمانة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا طلب أهلها حقهم وأمانتهم فالأمين يدفع، فإن تأخر فتلفت تلك الأمانة عنده ولو لم يكن بتعد أو تفريط فإنه يضمن. قالوا من الصور التاسع من الصور المعاصرة للوديعة. طيب قبل هذا ينبه العلماء رحمهم الله تعالى هنا على مسألة، وهي أن إنسان لو وضع عند إنسان مالا، وضع عنده مثلا 100,000 قال له هذه وديعة ضعها عندك، فأخذ ذلك الأمين تلك 100,000 واستخدمها ثم رد مثلها، رد مثلها 100,000 من غير أن يستأذن من صاحب الوديعة، ثم تلفت تلك 100,000 من غير تعد أو تفريط بزعمه، يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه يضمن، أنه يضمن. لماذا يضمن؟ قالوا لأنه تعدى، لأنه تعدى، تعدى بماذا؟ بأخذ ذلك المال واستخدامه من غير أو بغير إذن صاحبه، فهو يكون متعد بهذه الحال فيدخل في ضمن المتعدي، فهو أمين ولكنه تعدى، فهو ضامن، فهو ضامن، وإن حصل للمال جائحة أو ما شابه ذلك من غير عمله لأنه تعدى. التاسع من الأحكام من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم، من الربا المحرم. لماذا؟ لأن حقيقتها أنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا من هذا الباب. قالوا فليحذر المسلمون من الوقوع فيه. أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة، كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري فلا شيء فيه لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله، أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة وكان مضطرا إلى الإيداع في هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة. وهذه كذلك الفقرة فيها أحكام ثلاثة. الحكم الأول أن الإنسان إذا احتاج إلى إيداع ماله في البنك، ما هناك مكان يحفظ ماله وكان عنده مال يخشى عليه من السرقة أو من الانتهاب أو من التلف أو ما شابه ذلك من الأمور التي يخشى الإنسان بها على ماله، فوضع ماله في البنك وديعة، فاستخدمها البنك، وبعد أن استخدمها البنك أعطوه فوائد، فلا يجوز له أن يأخذ هذه الفوائد لأنها ربوية. فإن أرغموه على أخذها أو خاف إن لم يأخذها أن يحصل له شيء من الضرر، له أن يأخذها، بل ولو لم يخشى ذلك له أن يأخذها، ولكن لا يأكلها ولا يشربها ولا ينتفع بها انتفاعا خاصا، بل يجعلها في مصالح المسلمين العامة كبناء الطرقات أو السدود أو مجاري المياه أو ما شابه ذلك مما تصرف في المصالح العامة للمسلمين، مع أنه ينوي بها الإتلاف للنفقة والصدقة، ينتبه لهذا الأمر، تكون نيته بذلك نية التخلص منها لا بنية الصدقة لأنها مال ليس بطيب. الحالة الثالثة أن يدع ماله في مصرف ما أو ما شابه ذلك وديعة ويعطوه ذلك المال متى شاء من غير فوائد، فهذا جائز ولا سيما مع الحاجة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.